بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس الثاني عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة أخرى إلى موضوع الأحكام الوضعية، فنكمل في المسألة الثالثة، وهي مسألة تتعلق بما سبق كما ذكرنا أنه هو الحديث في هذا الموضوع عن موضوع السبب والدخول فيه وعلاقته بالمسببات وكذا. فهو هنا يقول إذا تقدم في هذه المسألة أن القصد الدخول في الأسباب، إذا تقدم أن كما تقدم الدخول في الأسباب له مراتب، وهذه المراتب هناك ثلاث مراتب ذكرها هو هنا، والمرتبة الأولى أن يدخل فيها على أنها فاعلة بذاتها الأسباب، وهذا طبعا شرك، هذا شرك عند الأشاعرة وعند أهل السنة عند الكل، لأن الأسباب لا تفعل بذاتها، ولكن بما خلق الله سبحانه وتعالى فيها من قدرة على وقوع المسببات، وإن أراد أن يوقف هذا فيوقفه، وهي تقع على مراد الله في مشيئته وإرادته الكونية لا تتخلف عنها. فيقول أن هذا شرك. المرتبة الثانية من الدخول في الأسباب هي أن ندخل في الأسباب على أن المسبب يكون عنده عادة، يحدث عادة كما ذكرت، مجريات العادة توقع السبب فيحدث المسبب أو تظهر النتيجة، لا باعتقاد الاستقلال. يقول وهذا أمر صحيح أنه ليس مستقلا، بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب، فالسبب لابد أن يكون سببا لمسبب لأنه معقولة، وإلا لم يكن سببا، فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى، فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه، ولكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكرا. الالتفات يقول الالتفات إلى السبب وأنه ستنشأ عنه المسببات قد يكون منكر. ليه؟ لأنه إن لم يحدث المسبب، أنا أخذت الدواء ولكن لم أشف، فلماذا وكيف لم أشف؟ يحدث أمور في الذهن قد تكون مؤثرة أو منكرة، فلذلك الالتفات إليها هنا قد يكون له تأثير سلبي، هذا ما يقصد إليه. وذلك أن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا، ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه. ويقول هنا احنا العادة هنا خلتنا ننظر إلى السبب على أنه بينشأ عنه المسبب، ومش أنه بس موضوع مجعول غير مقتضي، يعني هو مجعول لكن غير مقتضي لحدوثه. ليه؟ لأنه كما عند الأشاعرة لأنه لا يظهر عنده والله سبحانه وتعالى يخلق، وعند أهل السنة يحدث ينشأ عنه بالضرورة إلا أن يكون هناك تخلف في السبب أو في الشرط أو في المانع منه أو كذا، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد في إرادته الكونية أن يحدث هذا، حتى لو اتخذت كل شيء لا يريد. وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب، أنه بيدخل على أنها ستحدث عند حسب مجريات العادة. هذا الثالث، أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته من غير تحكيم لكونه سببا، فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف، كالأسباب العقلية. فلما لا يكن كذلك تمحض جانب، فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول، قول صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسبب الأسباب، هو اللي وضع النسوبة في الأول، في الحيوان الأول فأعدى، في البعير الأول فأعدى الباقين، والله سبحانه وتعالى وضع الجسومة في البعير الأول لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب، قد يكون سبب آخر الله سبحانه وتعالى أعلم كيف أجراه. هل أجراه يقولون هو يجريه يعني بالأشعار يقول يجريه مباشرة، أهل السنة يقولون يجريه عن طريق عدم وجود مانع، عدم الحذر في شيء أو عدم كذا، فأعدى الأول، والله سبحانه وتعالى أعدى عن هذا الطريق. يعني قد يكون يعني نحترز دائما عند قراءة هذه الأمور من موضوع الكسب والأمور هذه، ولكن نتفق على أن الإرادة الأخيرة تكون لله سبحانه وتعالى، والمسببات لا تكون إلا مع إرادة الله، قد لا تكون بالخلق المباشر لأنه خلق القدرة في السبب، ولكن الإرادة الكونية عاملة 100%، وإن لم توجد إرادة فلا أعدى الأول ولا شيء ولا أي أمر هيحدث بالمرة، ولا مسبباتها تأتي، يعني تأخذ بما تريد من الإعداد القوة ورباط الخيل ولكن تهزم. ليه؟ لأن الإرادة الكونية لم ترد هذا. ولكن ده نحن نبرره بالإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى، والأشاعر يبرروه بأنه لم يخلقها في هذه اللحظة، في لحظة الفعل. فهذا هو فهذه المراتب الثلاثة التي ذكرها في دخول المكلف للأسباب على الأسباب، فتدخل بالسبب إما على المرتبة الأولى اللي هي كفر، المرتبة الثانية اللي هي عامة الناس، أو المرتبة الثالثة التي هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئها وينفي تدقيق، كما يقول ركون إلى أن الالتفات إلى ذلك كله بقاء. شوف يمشي ازاي، أن الالتفات إلى المسببات بشكل دائم بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار وهو تدقيق في نفي الشرك. بقاء مع المحدثات تعبير كلامي، ركون إلى الأغيار تعبير صوفي، تدقيق في نفي الشركة تعبير سني. فخلص الثلاثة ما شاء الله، يعني ثلاثة حاجات. فالبقاء مع المحدثات هو معروف طبعا، المحدثات هي الأمور المحدثة التي ليس لها قدم، الأمور الدنيوية يعني. ركون إلى الأغيار يعني إلى غير الله يعني، ولا يصح الركون إلى الأغيار، فالأسباب أغيار، صحيح؟ وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله، كل ذلك يشعر بهذا المعنى في خلوص التوجه وصدق العبودية. فصاحب هذه المرتبة متعبد الله تعالى بالأسباب الموضوع على اطراح النظر فيها من جهته، يعني هو لا ينظر في الأسباب من جهته أنه يطلبها لحظ أو لكذا ولكذا، فضل عن ينظر لنتائجها كمان، لا ينظر لنتائجها البتة، فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسلم إلى الترقي لمقام القرب منه، فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة. هذه الرتبة، ده أنا قريت حاجة تانية، أنا قريت حاجة تانية. ده هم الرتب الثلاثة دول اللي هم في إيش؟ في السبب، صحيح؟ في السبب. ثم جاء تكلم بعد الأسباب الثلاثة التي المراتب الثلاثة للدخول في السبب، تكلم في فصل وقال أن ترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب. إن إذا تركنا بقى الالتفات إلى المسبب، مش الدخول في السبب، الالتفات للمسبب للنتيجة، النظر في النتائج، ده له ثلاث مراتب. أحدها أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون من غير التفات إلى غير ذلك. وهذا مبني على أن الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحان لهم. ثم قسم النظر للابتلاء إلى أمرين، الأمر الأول ابتلاء للعقول، والأمر الثاني ابتلاء للنفوس. المرتبة الثانية أن يدخل في المسببات بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فيتجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث أمور بحكم التجرد عن الالتفات فضلا عن التفات المسببات، فهو يدخل إلى فهو يدخل إلى في الأسباب فهو يدخل في الأسباب من حيث هي أمور محدثة فلا يلتفت إليها ولا إلى المسببات، بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة اللي يشرك معه في قصده. وركون الإله هي ما ذكرنا أن الدخول في الأسباب والمسببات يعتبر ركون إلى الأغيار وبقاء مع المحدثات وتدقيق في نفي الشرك. ثالث مرتبة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي، أنه يدخل في السبب من لأن الله سبحانه وتعالى أمر به أذن فيه، أذن إما إذن وجوب أو إذن ندب، أو فهو يدخل فيه من حيث الإذن الشرعي فقط تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية، لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب، وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجر العادة به ولو شاء لم يجرها، كما أنه قد يخرقها، وعلى أنه ابتلاء وتمحيص، وأنه يقتضي صدق التوجه به إليه، فدخل على ذلك كله فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم. فهذه المراتب الثلاثة هي مراتب الدخول في السبب والنظر إلى المسببات التي يمكن أن تكون أن تحدث من المكلف. ثم يقول يأتي فيه المسألة السابعة، فيقول في المسألة السابعة أن الدخول في الأسباب إما أن يكون منهي عنه أو يكون مأمور به. ما هو الدخول في الأسباب المنهي عنها؟ هي الأسباب التي تؤدي إلى مفاسد، إلى أمور منهي عنها، صحيح؟ فهذا إذن هي منهي عنها، فالمسببات غير شرعية إذ نشأت عن سبب غير مشروع، كما في الصلاة في الدار المغصوبة، زي ما بتصلي في الدار المغصوبة فأنت أوقعت الصلاة ولكن أوقعتها في مكان غير صحيح، فالدخول في المسببات منهي قد يكون منهي عنه، الدخول في الأسباب قد يكون منهي عنه زي الدخول في موضوع النكاح قصد الزنا أو قصد التلذذ أو كذا غير مقصود، لا يقصد به قصد الشارع، فلو كان منهي عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب. إذن المسببات هنا غير مطلوبة أن تحدث، لأن الأصل الدخول في السبب منهي عنه، لا يصح أن تدخل أنت في هذا. وقد يقع بالغصب انتفاعه المغصوب، يعني مثلا الانتفاع بالتجارة المغصوبة أو بالشيء المغصوب هذا نفع ولا لا؟ هذا انتفاع حدث، فهو مسبب صحيح ولكن حدث عن طريق السبب منهي عنه، وهو الغضب. فهنا يرتفع إيش المسبب، يطلب رفع المسبب لأنه إيه مسبب غير شرعي، فيطلب رفع إيه المسبب. فهنا هنا يكون الرفع المسبب أو طلب رفع المسبب ليس لأنه ليس شرعي، لا لكن لأنه حدث عن طريق عارض أو طارئ، نتيجة إيه أن السبب أصلا منهي عنه، أنه أصلا لا يجب أن تدخل في هذا السبب، فالنتيجة اللي حصلت منه نتيجة غير شرعية. زي ما ذكر زي الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، أما إن كان غير منهي عنه فهو هنا عد ثلاث أشياء. أربع خمس ست أشياء في الحقيقة في هذه المسألة. الأولى أن يكون مأذون في الأسباب، مباح أو مطلوب على الجملة، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قررت معه مباح أو مطلوب فلا يبطله. يقول هنا أن الملهي عن أن المأذون فيه، الدخول المأذون فيه سواء وجودا أو ندبا أو إباحة، رجع إلى المراتب الثلاثة السابقة اللي هي في المسألة السابعة، مراتب الثلاثة السابقة، ومحصلة ما ذهب إليه في الثالثة هي أن أرباب الأحوال تكون خرق العادة لهم بمثابة السبب، ولكنه سبب غريب غير جار عادة فيؤذن لهم في دخول الصحراء دون زاد، وهذا غير صحيح، فخرق العادة استثناء لا يقصد إليه إلا بعد استفاء الأحكام الشرعية. كل الأمور القادمة بيتحدث فيها هنا كما يقول عن مرتبة الداخل. شوف يقول هنا، تعالوا نقرأ هنا في الفقرة اللي تبدأ ونظير مسألتنا في الفقه الغازي، لا تحت شوية تقرأ فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق صح أن يقال أنه لا يجب عليه التسبب. ولذلك نجد أن أصحاب الأحوال يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكة، فلا يكون كذلك بناء على أن ما هو فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة، وهذه صوفية بحتة غير صحيحة. وقد حكى عياض عن أبي العباس الأيبني أنه دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له: أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة؟ فقال له أبو العباس: لا تخلنا من بركة دعائك يا أخي، وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزود، رايح كده لحال ترزا. فخرج مع أصحابه ثم أتاه بإثر ذلك رجل فقال له: أصلحك الله، عندي 50 مثقالا ولي بغل، فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير، يعني انتظر حتى يأتيك. قال الراوي: فعجبنا من اختلاف جوابه للرجلين مع اختلاف أحوالهما. فقال أبو العباس: عطية جاءني مودعا غير مستشير، وقد وثق بالله، وجاءني هذا يستشيرني وأذكر ما عنده، فعلمت ضعف نيته فأمرتم بما رأيته. فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها، وسلم لقوي اليقين في طرح الأسباب بناء والله أعلم على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة، وهي مضان النظر الفقهي، ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النزيلة الواحدة اللي هو أشار إليها بعد كده قبل ذلك في الغازي، إذا حمل على الكفار وحده، إذا غلب عليه ظن الهلكة لا 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 يجوز له ذلك، وإذا غلب عليه أنه السلامة جاز له الإقدام، وكذلك راكب البحر وهكذا. ولكن طبعا هذه القاعدة، قاعدة الأحوال، هذه قاعدة غير 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 شرعية في الحقيقة، قاعدة غير شرعية وليس لها أي مبرر، لأنه يستوي الصحابة كانوا يدخلون الصحراء ومعهم الزاد والزواد ومعهم كل شيء، وكانوا حين ينام بعضهم يستيقظ بعضهم للحراسة وللأمن حتى لا يؤخذوا بالغفلة، وكانوا يذهبون للتجارة حاملين تجارتهم أمر على البغال وعلى الحمير، وكانوا يعقلون الناقة وكل شيء. وهو يستدل في هذا بقوله تعالى اعقلها، بقول رسول الله اعقلها وتوكل، فيقول اعقلها أخذ السبب وتوكل وفصل السبب عن المسبب. وهذا الأمر من وجهة من النظر وجهة صحيحة، لكن لا ننسى أنه قال اعقلها، ومن هذا الباب نقول خذ الزاد، فهذا فالدخول من غير الزاد مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأحوال وغير الأحوال. ليست هذه أحوال رسول الله وليست هذه أحوال الصحابة، ولا نعرف عن أرباب الأحوال هؤلاء، ولا نصدقهم ولا نتبعهم ولا ندعو إلى ما يقولون، بل نقول أن هذا مخالف للسنة وأمرهم إلى الله، غير صحيح، غير صحيح تماما يعني. ثم انتقل إلى المسألة الثامنة، وهي مسألة أن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. شوف رجع مرة أخرى هنا الكلام العقل، العقل الصحيح، أنك إذا أوقعت السبب أوقعت المسبب، قصد ذلك المسبب سواء قصدت أو لم تقصد، يعني يكونك تقصد أو ما تقصدش دي مراتب اللي تحدث عنها وكذا، لكن هذا غير. إذا أوقعت السبب يجب أن تعلم أن المسبب ساق قصد أم لم يقصد، وهذا يخالف برضو الوجهة النظر الأصلية في الأمور اللي قالها، لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة. شوف ناخذ بين الناحية العقائدية والناحية يعني غير مريحة وإن كانت مفهومة. ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الري إلى الماء، والشبع إلى الطعام، والإحراق إلى النار، وسائر المسببات إلى أسبابه. كذلك الأفعال التي تتسبب عن مثال يعني السقمونية حاجة حلوة اشربوها جائزة تعمل السال. نعم
المعجم الوسيط يقول السقمونية نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن.
زي الأراسي. شوف يقول هنا فكذلك الأفعال التي خد بالك التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا. اللخبطة قريت هذه، يعني الأفعال التي تتسبب عن كسبنا هي منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا. هو يقول أنها أفعال من كسبنا لأننا أتينا بالسبب، والسبب لابد أن تنشأ عنه المسببات، فهي نشئة عن كسبنا لأننا لا أتينا بالسبب، فنسبت إلينا إنه إحنا اللي أدينا فنشئ إلى كسبنا يعني. وإن لم تكن من كسبنا لأنها من فعل الله خلق الله لهي ليست من كسبنا. فهو هنا خلط بين كسبين، الكأس سمى كسب لأداء السبب للدخول في السبب وظهور النتيجة عنه سمى كسب، ثم راجع إلى الكسب الآخر. وهذه لخبطة في الحقيقة، هي من كسبنا وليست من كسبنا يعني، وإن كانت مفهومة. وأدلته في الشريعة كثيرة، ثم جاء بأدلة على عكس ما يقول، وهي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. شوف من أجل ذلك كتبنا، فهي الأسباب هو السبب، إنه من أجل ذلك كتبنا. إذن كتب ما كتب على بني إسرائيل من أجل ذلك، فسبب إنه كتبت عليه، وسبب مباشر، لو ما كانوش فعلوا ذلك لم يكن فعل ذلك. وكذلك ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن. وكذلك من سن سنة سيئة حسنة، من سن سنة سيئة. شوف وكذلك الزارع والعالم يبث العلم فيكون له أجر كل ما ينتفع به، ومع ذلك ما لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع ليست من فعل المتسبب، لأن الزارع حين أزرع هو بس أنتج الزرع، لكن لما باعه للتاني والتاني باعه للتالت والتالت باعه للرابع هو بيأخذ جزء من أجر الرابع، وكان هو لم يتسبب في الرابع، ولكن السلسلة تجري على هذا. آه فإذا كان كذلك فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه، يبقى هو بيدخل في السبب عشان يحصل المسبب، لكن ترى يكون مقتضيا له هذه جميل، لأنه ترى يدخل فيه تارة يكون مقتضية له على الجملة والتفصيل، يكون عارف بالجملة والتفصيل بتاع المسببات فبيدخل فيه وهو عارف به، وتارة على الجملة والتفصيل وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل، يعني لا يعلم من الذي يخرج كتاب الطبع ومين بعدين ومين بعدين، لكن يعلم أن هناك الطبعات تتوالى وتروح وتيجي، وتارة أن يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل، يعني على الجملة أنه نشر العلم فيه فائدة، فما ينظرش الأبعد من هذا، وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله، فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح والمفاسد، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو بمقاديرهما، فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله ولأجلها أمر به، والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه، فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد وإن جهل تفاصيل ذلك، زي الداعي للخير كفعله، هو في حقه لم يسبب أي خير، هو لم يفعل أي خير ولكن دعا إليه، فالنتيجة بتأتي إلى كذا، فإن قيل أيساب أو يعاقب على ما لم يفعل، طب هو معقول يساب ولا حاجة ما عملهاش، لأنه لم يدخل على التفصيل، يفعل شيء وهما لم يقصد إليه، فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه، لأنه هو فعل الفعل الأول بس مش الثاني والثالث والعاشر، فيساب عليه إزاي، لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، إهام الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من مصالح او الفساد، اي تكبر قيمته، خد بالك من النقطه دي، يعني هو مش بياخذ الثواب عن الثالث والرابع والخامس، هو فعله الاصل كبير، فعله من الاصل، يعني ثمن الفعل اصلا، يعني ثمن الفعل اصلا ما هوش، يعني واحد بيعطي محاضره ثمنها 10 حسنات، طيب وبعدين واحد سمعها 10 هذه 20، قال لك لا ده هو ثمنها 20 اصلا، ليه ثمنها 100,000، ليه ثمنها 10، ثمنها كله ليه؟ لان عند الله سبحانه وتعالى هي توزن بالمصلحه اللي بتاتي بها،
ده اللي صحابه مثلا فتح مصر
مثلا، شوف عمل ايه، رجع صحيح زي ما كانت لكن لكن معلش لكن برضه خد الثواب، لكن هذه في غايه الاهميه يا اخوانا، انه قيمه العمل بقيمه مصلحته أو مفسدته في الأصل أصلاً، وقد بيّن الشرع ذلك، خد بالك هنا في غاية الحسن، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناً، إذن الأركان مما يعظم مصلحته في الأفعال أو مفسدته فجعله كبيرة، إذن الكبيرة هي من الأفعال ما تعظم مفسدته، حمد الله، شوف، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحساناً، الله في ردة الإحسان، أو في المفاسد فسماه صغائر، شوف استنباط هنا في غاية الحسن، الله أكبر، الله استنباط الصغائر والكبائر والأركان في غاية الجمال من هذه النقطة في غاية الحسن، يعني من الإشارات البديعة للشاطبية، فهذه النقطة نكملها في لحظة، بين إذن هنا يقول بهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله وما هو من فروعه وفصوله، ويعرف ما هو من الذنوب كبائر وما هو منها صغائر، فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته، وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة، وهذا أمر في غاية الحسن من الشيخ الشاطبي.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.